شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
صلاة صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نفس المعنى السابق. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان أوضح أكثر: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحديث موضوع مهم كثر فيه الخلاف بين أهل العلم، وقراءة سورة الفاتحة في الصلاة. أولا، لا خلاف بين أهل العلم مطلقا في وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، فلا تصح ركعة من ركعات الصلاة للإمام والمنفرد إلا بقراءة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة. أما المأموم فقد اختلف في حقه، هل تقرأ فاتحة الكتاب أو لا؟ اختلف أهل العلم على أقوال، أشهرها ثلاثة، أشهر الأقوال ثلاثة: أنها لا تقرأ، لا يقرأ المأموم مطلقا، لأنه ورد من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، المأموم لا يقرأها في السرية ولا في الجهرية. وأولى أخذوا بعموم من كان له إمام فقراءته له قراءة، و في الرواية الثانية: من صلى خلف الإمام فقراءته له قراءة. وهؤلاء قالوا بهذا الدليل. والقول الثاني قال: تجب على المأموم في السرية ولا تجب عليه في الجهرية، تسقط عنه في الجهرية وتجب عليه في السرية. وهذا رأي الإمام مالك، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهؤلاء نظروا إلى إعمال الأحاديث كلها، عملوا الأحاديث والتي منها حديثنا حديث الباب على أنها تجب في السرية، حديث عبادة وغيره، تسقط عنه في الجهرية، وتسقط عنه في الجهرية. فحمل حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة على الصلاة الجهرية وغيره، ووجوب القراءة عليه في الصلاة السرية. الرأي الثالث وهو أنه تجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، يعني سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو الصلاة في عرفات مثلا فتجب عليه، وكذا في الصلاة الجهرية أيضا تجب عليه، تجب على المأموم صلاة المغرب والعشاء والعيدين والجمعة وغيرها، فتجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. وهؤلاء أخذوا في حديث عبادة في رواياته كلها، وضعفوا الأحاديث الأخرى، فجعلوا هذه مرجحة عليها. أما قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فأنصتوا فهذا عام، وجعلوا قراءة الصلاة أمرا خاصا فحملوا عليه العموم، ولذلك قالوا إنها تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد. وهذا القول الثالث هو الذي يوجهه الشيخ ابن باز رحمه الله وبعض المعاصرين، وهو الأقرب والله أعلم، إذ هو الأقرب للصلاة، وبخاصة أن الإمام في الجهرية يسكت عدة سكتات بإمكان المأموم أن يقرأ في هذه السكتات. وهذا الرأي كما ذكرت الأقرب والله أعلم. وعلى أي حال لا ينكر على من تمسك برأي من هذه الآراء وكلها الدليل فيها قوي. ولذلك قال أصحاب هذا الرأي استحب للإمام أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة بقدر ما تقرأ الفاتحة. الذي بعده قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. هذا الحديث أصله متفق عليه. أصل هذا الحديث متفق عليه، فلا إشكال فيه من حيث الصحة. وأشار الحافظ إلى أن بعض أهل العلم أعل رواية الإمام مسلم، ولو على هذا يمكن النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وسبب الإعلان لما قالوا خلافا لمن أعلها أنهم قالوا أن هذه الزيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في آخره هي من رواية الأوزاعي عن قتادة، والأوزاعي لم يسمع من قتادة وإنما روى عنه مكاتبة. هذا قالوا سبب الإعلان. لكن أيضا غير الأوزاعي هذه الزيادة عند مسلم وغيره فلم ينفرد بها، وما دام أنه لم ينفرد بها فهي صحيحة. وإن كان على رأي الجمهور أن الرواية بالمكاتبة إذا كانت بإجازة فتكون صحيحة. إن الروايات الأخرى كلها مؤيدة لهذه الرواية. في موضوع نفسه الحديث الذي بعده حديث نعيم بن المجمد قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولد الظالمين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام إلى الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث من أهل العلم من صححه في مجموع روايات، ومنهم من ضعفه. من ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لم يثبت في جهل بالبسملة حديث صحيح صريح. لم يثبت بالبسملة في جهل بالبسملة حديث صحيح صريح، ولكن هذا الحديث بمجموع روايات يصبح صحيحا أو يكون صحيحا. إن كان بعض العلم عله بالاضطراب، ذلك أن بعض الروايات عن نعيم ذكر فيها البسملة كما هنا، وبعض الروايات لم يذكر فيها البسملة، فجعل هذا مضطرب. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ومن معه في هذا الرأي يذهبون إلى عدم الصحة. هذان الحديثان في موضوع ذكر البسملة في قراءة الفاتحة، اختلف أهل العلم في قراءة البسملة، اختلفوا على قولين. القول الأول قول الجمهور، وهم الأحناف والحنابلة، قالوا: إن البسملة تقرأ في السرية ولا تقرأ ولا تجهر بها، وتقرأ في الجهرية ولكن لا يجهر بها، أخذ بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولذلك رفعت هنا الحمد. لو كان يقصد سورة الفاتحة لقال: بالحمد لله رب العالمين، لكنه قرأها على البداية مشعرا بأن البداية بالحمد، الحمد لله رب العالمين. من المعلوم أن الباء حرف جر، ولذلك لو كان يقصد أنه يقرأ الفاتحة اسم السورة هنا لقال: بالحمد لله رب العالمين، لكنه قصد الافتتاح بالآية نفسها فحكاها على البداية على الأصل: بالحمد لله رب العالمين. فقال الجمهور: يجهر بها، يسر تقرأ في الجهرية والسرية لكن لا يجهر بها. هذا رأي الأحناف والحنابلة. والرأي الثاني رأي المالكية، قالوا: لا تقرأ مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، وحمل الحديث على أنها لا تقرأ مطلقا، بينما الأولون حملوه على أنه تقرأ في السرية لكن لا يجهر، والجهرية لكن لا يجهر بها في الجهرية. القول الثالث قول الشافعية، وقالوا أنها تقرأ في السرية والجهرية ويجهر بها، ويجهر بها في الجهرية، أخذ بحديث نعيم، أخذ لحديث نعيم الذي نص فيه أنه قرأ أبو هريرة رضي الله عنه وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: إني لأشبهه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أقوال في مسألة البسملة. المالكية قالوا لا تقرأ مطلقا لا في السرية ولا الجهرية، والأحناف والحنابلة قالوا تقرأ في السرية والجهرية لكن لا يجهر بها بالجهرية كما يجهر بالفاتحة. والشافعية قالوا تقرأ في السرية والجهرية ويجهر بها في الجهرية أخذا بحديث نعيم. هذه الأقوال في البسملة، والقول الوسط هو الأصح والله أعلم، الذي هو قول الأحناف والحنابلة الذين قالوا تقرأ الجهرية والسرية لكن لا يجهر بها في الجهرية، بل شدد شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن المواظبة على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واظب على ذلك، فالمواظبة عليها لا لمجرد القراءة والجهر مرة من المرات، ولكن للمواظبة، فمن واظب عليها فقد ابتدع. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بالحديث يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما في بسمة. الفائدة الأخرى من حديث أنس رضي الله عنه أن البسملة ليست آية من الفاتحة، أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وهل هي آية من القرآن؟ اتفق أهل العلم على أنها آية من سورة النمل، على أنها آية أو جزء آية، جزء من آية من سورة النمل. وهل هي آية من القرآن؟ من أهل العلم من قال إنها آية من الفاتحة فقط، ومنهم من قال إنها آية لكل سورة. والصحيح والله أعلم أنها ليست آية لا من الفاتحة بحكم هذا الحديث، فلا من غير الفاتحة، لأنه لم يرد نص بأنها من الفاتحة. فالصحيح أنها آية من سورة النمل وليست آية من القرآن لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما جعلت لفواصل السور مع الاتفاق على أنها لا تذكر في أول سورة براءة، في أول سورة براءة التي هي سورة التوبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كما ذكر بأن هذه السورة أفضل سورة في القرآن، والحمد لله رب العالمين ثناء على الله سبحانه وتعالى، وحمد الله جل وعلا وذكره بأهم الأسماء التي يسمى بها الله جل وعلا، وهو لفظ الجلالة الذي لا يجوز تسمية غير الذات الإلهية به، الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم الأعظم لا يجوز تسمية أحد به لا من رسول ولا من غيره. وكذا تسمية الرب رب العالمين، فلا يسمى به غيره جل وعلا، فرب العالمين هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يفتتح بالثناء على الله جل وعلا باسمه الأعظم وبالربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى. ثم بأعظم وصف وهو الرحمن الرحيم، والرحمن صفة مبالغة من الرحمة، ولا يجوز تسمية ولا وصف أحد غير الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. فلا يسمى فلان الرحمن، ولا يوصف أحد بهذا الوصف، وإنما الذي يجوز على العباد هو الرحيم، كما وصف الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم. فافتتحت بهذا اللفظ العظيم الذي يثنى عليه، يثنى على الله سبحانه وتعالى به. ومعنى ذلك أن جميع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى. قال متفق عليه، زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الباء حرف جر، واسم الله الاسم من السمو والرفعة. الاسم هنا مشتق من السمو والرفعة، أو هو مشتق من السمة وهي العلامة. فاسم الله علامة لمن وضع له، وهو علامة على الذات الإلهية. ثم الله لفظ الجلالة مشتق من الإله، فلا يصح إله غيره، ولا يعبد إله غيره، ولا يستحق العبادة أحد غيره سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم سبقت معنا. قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا اللفظ توضيح لما ورد في اللفظ الذي قبله، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. معنى هذا الافتتاح أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا توضيح أيضا للمراد بقوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أن لا يذكرونها سرا ولا جهرا. وضحت رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة أن المراد لا يجهرون بها. وزاد ذلك توضيحا الرواية الأخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. كما سبق هو دليل للشافعية القائلين بأن البسملة تقرأ في السرية والجهرية ويجهر بها في الجهرية، أخذوا هذا من قوله: فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، فحتى إذا بلغ الرحمن إلى آخره. قالوا بناء على ذلك أنه مستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. مما يفيده الحديث باب التأمين بعد قراءة الفاتحة، استغفار التأمين بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. كان على قوله قال آمين، وفي رواية يمد بها صوتا، وفي رواية يمد بها صوتا، كما جاء عند الحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ولد الضالين يقول آمين يمد بها صوته حتى يسمع أهل الصف الأول فيرتد المسجد. ومعنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب، فهي دعاء بالاستجابة، لأن القارئ قرأ اهدنا الصراط المستقيم، فهذا دعاء كما ورد في الحديث العظيم في حديث سورة الفاتحة لما يقول العبد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإن قال قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الدعاء في طلب الهداية والتمشي على صراط الله المستقيم الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه. فالذي سمع هذه القراءة والذي سمعها يقول آمين بمعنى اللهم استجب. آمين لي من الفاتحة أو لا، بالاتفاق أنها ليست من الفاتحة. مما يفيد الحديث أيضا الفصل بين حركات الصلاة بالتكبير كما قال ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم يعني والسلام عليكم، بين الحركات بالتكبير إلا بما ورد كما سبق معنا أنه إذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده إن كان مأموما إماما أو منفردا، وإذا كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. فالانتقال إلى ركن يكون بهذا التكبير، وهذا التكبير واجب من واجبات الصلاة كما سيأتي أيضا تفصيل له في أحاديث أخرى. التكبير الأول كما سبق معنا وهي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة، فهي ركن من أركان الصلاة. الحديث الذي بعد قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه، يعني أن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، لكن الدارقطني وهو إمام في العلل قال إن الصحيح أن يكون موقوفا وليس مرفوعا. والحديث لا شك إذا تردد بين الرفع والوقف فإن لم يكن هناك مرجح، مرجح واضح إما مرفوع أو موقوف، فيكون هذا علة من العلل المقتضية لضعف الحديث. قال إذا قرأتم الفاتحة، معنى إذا أردتم قراءة الفاتحة كما جاء كثيرا في القرآن وفي السنة، مثل قوله سبحانه وتعالى إذا قرأتم القرآن وإذا قرأتم القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، فإذا قرأتم الفاتحة يعني إذا أردتم القراءة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم هل هي آية من الفاتحة أو آية من القرآن أو ليست آية، كما سبق أن الصحيح أنها آية أو جزء آية من سورة النمل وأنها ليست آية وإنما جعلت في فواتح السورة. الذي بعد قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث متردد بين الحسن والصحة فهو في دائرة المفهوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. هذا في دليل على قراءة آمين أو على قول آمين بعد قراءة الفاتحة، فإن كانت الصلاة جهرية رفع بها الصوت، رفع بها صوت، رفع صوته بها. كما سبق اللهم استجب، اللهم استجب. لكن المعنى لكن الحديث يبقى ضعيف الا اذا صح موقوفا فلا يقوم، اذا صح موقوفا بقي موقوف على هذا الصحابي، والموقوف اذا تعارض مع المرفوع بلا تردد انه يقدم المرفوع. الروايه التي بعدها في نفس المعنى ويبقى داود الترمذي من حديث واحد بن حجر نحوه، يعني نحوه في التأمين. وللتأمين فضل عظيم ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى أما الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. التأمين هذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه مستحب، لكن هل يجهر به أو يسر؟ الجمهور على الجهر به، الجمهور على الجهر به في الجهرية والإسرار به في السرية. أما الأحناف فقالوا أنه لا يجهر به، فقالوا أنه يذكر ولكن لا يجهر به لا في الجهرية ولا في السرية. الملائكة تؤمن، الملائكة يصلون مع الناس للقبر. نعم. الذي بعده قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا وعلمني ما يلزمني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه وابن حبان، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. الحديث صحيح لا إشكال في صحته ولم يختلف فيه. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني لا أستطيع أن أحفظ من القرآن شيئا، فماذا أفعل حينئذ إذا لم أحفظ شيئا من القرآن؟ قال فعلمني ما يلزمني منه، من أي شيء، كيف أقول، كيف أفعل؟ قال قل سبحان الله، وسبحان الله معناها تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والله جل وعلا منزه عن جميع النقائص والعيوب كلها، فلا يسند إليه نقص ولا عيب سبحانه وتعالى. والحمد والحمد لله ليتنامن على الله بأنه المحمود بجميع الصفات والأفعال، لأنه المحمود بجميع الصفات والأفعال، والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فله كمال الصفات، صفات الجمال والكمال والجلال، كلها يوصف بها الله سبحانه وتعالى، فله الحمد جل وعلا بجميع هذه الصفات، صفات الكمال والجمال والجلال جل وعلا. فالحمد لله هي ثناء على الله، والحمد والشكر متداخلان، إذا ذكر واحد دون الآخر فيتضمن الآخر. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين مثلا، فهذا اللفظ تضمن مع الحمد الشكر، وهو الثناء والشكر على الله جل وعلا. وإذا اجتمع فكان الحمد ثناء وكان الشكر شكرا لله جل وعلا، فيتفقان في المعنى إذا انفرد أحدهما، مثل الإسلام والإيمان وغيرهما. إذا انفرد واحد قال هذا مسلم، معنى هذا مسلم مؤمن، لكن إذا قال هذا مسلم وليس بمؤمن اختلف المعنى أو افترق المعنى. فكان الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، والإيمان الأعمال القلبية. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد ينفي لجميع المعبودات كلها، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا. والله أكبر هي إثبات أن الله جل وعلا أعلى وأكبر مقاما من كل شيء، فهو أكبر من الدنيا كلها، أكبر من السماوات، أكبر من الأراضين، أكبر من الكون، أكبر من الناس، أكبر من الأموات، من البحار، من الأشجار والأحجار وغيرها. فالله جل وعلا أكبر وأجل وأعظم، فهي تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، أن الحول والقوة مسندة إلى الله جل وعلا، فهو صاحب الحول وصاحب القوة، وكل حيلة أو قول هي أدنى من حول الله وقوته جل وعلا، بل هي تحت مشيئته، فلا يتحرك شيء في هذا الكون إلا بإذن الله جل وعلا. كل هذه الألفاظ ثناء تنزيه لله سبحانه وتعالى، وثناء عليه، وتعظيم وتمجيد، وإثبات للعبادة بأنه لا يستحق العبادة سواه أحد، وأن الحول حوله، وأن القوة قوته جل وعلا. هذا الحديث يستفاد منه أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة، أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة، وهذا سبب قراءة الفاتحة في كل ركن من أركان الصلاة. دليل ذلك من الحديث قوله: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. فسر هذا الأمر في الأحاديث الأخرى السابقة بأنها تفاجئ. طيب، إذا لم يستطع تعلم الفاتحة فماذا يقرأ؟ قال: يقرأ أي شيء من القرآن. يقرأ إذا لم يكن متعلما للفاتحة أو لم يستطع قراءتها فحينئذ يقرأ أي شيء من القرآن. فإن لم يستطع أن يقرأ شيئا من القرآن يقرأ هذه الأذكار، يقرأ هذه الأذكار، لكن لا يوجد إليها إلا بعد بذل جهد في طلب قراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة. وإذا يوجد كثير من الأبناء والبنات لأمهاتهم وآبائهم الذين مضى عليهم الزمن ولم يقرأوا القرآن الكريم، فلم يستطيعوا قراءة كتاب الله عز وجل، فعليهم أن يعلموهم، فلا تفرغ ذمتهم إلا بتعليم كتاب الله جل وعلا، وأقل ذلك الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، ولذا هي أول ما يعلم من القرآن ويعلم الصبيان بها. فالواجب في ذلك أن تقرأ الفاتحة، لكن إلا بيستطع بدل الجهد بدل الأسباب، أو لم يكن هناك معلم يعلم في هذا المكان أو نحو ذلك، فحينئذ يقرأ أي شيء من القرآن إذا كان معه أي شيء من القرآن، فإن لم يكن معه شيء من القرآن قرأ هذه الأذكار، وهذه لا تحتاج إلى تعلم. يفيد ذلك هذا الحديث ويسنده القاعدة العامة: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. من يدل الحديث على فضل هذه الأذكار وأن المسلم ينبغي أن يلازمها ولا تفك عنه، ودليل فضلها وعظمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها نائبة عن الفاتحة التي هي أعظم شيء في كلام الله عز وجل وأعظم سورة من القرآن، فدل ذلك على فضل هذا الذكر وسماحته، حيث أن الذي لا يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن يقرأ هذه الأذكار ولم تكن صلاة، ومن العسر والحرج والمشقة أن يقال أن الصلاة باطلة إذا لم يقرأ الفاتحة أو أي شيء من القرآن، فدل على يسر هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى لما انغلق بعض على بعض الناس انفتح لهم الباب الآخر. الذي بعده قال المصنف رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وفي معنى حديث الذي بعده قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نحج قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحرصنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قبل ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قبل النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين يعني من العصر على النصف من ذلك، رواه مسلم. هذان الحديثان بشيء من صفة رسول من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قراءته وقيامه في الظهر والعصر، هل كان يطول بهما أم يقصر، يقصر بهما أم له نظام في ذلك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر بالركعتين الأوليين، يعني الركعة الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورتين، فمعناه أنه يقرأ بالفاتحة، فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة، وهذا سبب، وسورتين يعني في كل ركعة سورة. يسمعنا الآية أحيانا يعني يجهر بها، مثل لما يقرأ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يرفع صوته والنهار إذا جلاها، فلا مانع من ذلك. يسمعنا الآية أحيانا، طيب ما صفة هذه القراءة؟ قال: يطول الركعة الأولى، الركعة الأولى تبقى طويلة، يطول الركعة الأولى، معناه والثانية مثلها أو أقصر، لأنه من قرأ سكت عنه، معناه أن الثانية إما أنها مثل الأولى أو أقصر بقليل، لأنه قام بفتحة الكتاب وسورتين، ثم قام ويطول الفتحة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، يعني لا يقرأ سورتين معهما، يقتصر على قراءة سورة الفاتحة فقط في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، فدل على الاقتصار على الفاتحة الركعة الثالثة والرابعة. في حديث أبي سعيد شيء من التوضيح أيضا لقدر القراءة، فكنا نعرف قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر والعصر، نعود يعني نقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر والعصر، فعرضنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدم ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني سورة السجدة، فقيامه في الركعة الأولى بما يقدر بقليل من سورة السجدة، فالركعة الأولى والثانية فدل على أنهما متساويان، الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فأقل من ذلك على قدر النصف، نلاحظ هنا أنه قال على قدر النصف، بينما في حديث أبي قتادة قال: ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، فهنا صفة وهناك صفة، فدل على أنه يجوز الاقتصار على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، ويجوز قراءة الفاتحة وسورة معها في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر ومن العصر. قال: وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، فإذا كبرت السجدة قدر النصف منها في الركعة الثالثة والرابعة، وفي الأوليين من العصر على قدر الأوليين من الظهر، يعني على قدر النصف من القراءة في صلاة الظهر، فيقرأ في العصر في الركعة الأولى والثانية أقل من صلاة الظهر، والصلاة والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر على النصف من الركعة الأولى والثانية من صلاة العصر، فدل هذا على أن صلاة العصر أخف من صلاة الظهر، على أن صلاة العصر أخف من صلاة الظهر، ولخص هذا أن صلاة الظهر يطول بها بقدر سورة السجدة في الركعة الأولى والثانية، أما في الثالثة والرابعة فعلى التأخير، إن شاء اقتصر على الفاتحة وإن شاء قرأ سورة معها لكنها تكون أخف من الأولى والثانية، أما صلاة العصر فتكون القراءة فيها من الظهر الأولى والثانية على النصف من الأولى والثانية من الظهر، والثالثة والرابعة على النصف من الثالثة والرابعة من الظهر. مما أفاد الحديثان أن صلاة الظهر والعصر صلاة سرية وليس صلاة جهرية، بدليل قوله ويسمعنا الآية أحيانا، فالأصل فيها السر. الحديث الأول يدل على أن هذه الحالة هي الغالبة في حالات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال كان وقال ويقول الركعة الأولى وركعوا في الأخرين بفاتحة الكتاب، فالأصل فيها تطويل الأولى والثانية والاقتصار على الفاتحة الثالثة والرابعة. هذه جزء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر. نقف على ذلك، نقف على حديث جبير بن مطعم إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. أما في الأسبوع القادم فسنبدأ إن شاء الله في كتاب الصيام في بلوغ المرأة، نبدأ السبت والأحد وبقية الأسبوع في كتاب الصيام في بلوغ المرأة.